الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وعيونا عميا، فبارك الله في دعوته وبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الخامس الذي يتم في شهر رمضان عام 1400، وهو في الليلة 17 من هذا الشهر. في هذه الليلة، بل في يوم هذه الليلة اليوم 17، مناسبة كبرى للمسلمين، ألا وهي غزوة بدر التي انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه على أبي جهل وأصحابه، انتصر فيها حزب الرحمن على حزب الشيطان. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع أن أبا سفيان قدم من الشام بعير لقريش، ومن المعلوم أن المدينة بين الشام وبين مكة، فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندب أصحابه أن يخرجوا إلى هذه العير ليأخذوها، يعني قال اخرجوا إلى هذه العير من أجل أن يأخذوها. وإنما استباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أموال قريش، لأن قريشا كانوا حربا معه، وهم أيضا أعني قريشا استباحوا ديار المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فكانت أموال قريش حلالا لنا. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أجل أن يأخذوا هذا العير. ولكن أبا سفيان كان رجلا ذكيا، لما سمع بما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالف الطريق، بل خالف عن الطريق وسلك ساحل البحر، وأرسل إلى قريش يخبرهم بما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخذ عيرهم. فقامت قريش برجالها وحدها وحديدها وفخرها وخيلائها وبطرها، خرجت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تريد غزوة. وهذا من نعمة الله عز وجل، أن الله تعالى أغراهم بغزو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى خرج كبراؤهم وصناديدهم وزعماؤهم إلى قتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتقوا في بدر على غير ميعاد، ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم موعد، ولكنهم التقوا في هذا المكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على قلة وذلة، ليس معه إلا 70 بعيرا فقط وفرسان، وكانوا 310 رجلا يتعاقبون الإبل والفرسين، التقوا بعدوهم، وكان عدوهم ما بين 900 و1000 في أقوى ما يكون من العدة. خرجوا كما قال الله تعالى من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، التقوا بالمسلمين. فأنزل الله تعالى في تلك الليلة غيثا مطرا، لبد الأرض للمسلمين وجعل الأرض زلقا للكافرين، لأن الكافرين كانوا في جهة أخرى فكان زلقا، أما المسلمون فكانوا في الرمل، ولكن الرمل مع المطر اشتد وقوي حتى ثبت الله أقدام المؤمنين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فأنزل الله هذا المطر وألقى فيهم النوم النعاس، حتى إن الواحد يسقط سيفه من يده، وهذا يدل على قوة طمأنينتهم وثقتهم بنصر الله عز وجل، إذ لم يكن في قلوبهم رعب، لأن من في قلبه الرعب لا يمكن أن ينام، ولكن الله تعالى ألقى في قلوبهم السكينة، التقوا بهؤلاء الكفار فصارت ولله الحمد الهزيمة. قتل منهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا، ولم يقتل ولم يستشهد من الصحابة إلا 14 رجلا، وقتل من صناديدهم وكبرائهم نحو 24 رجلا من الكبراء، فسحبوا جميعا وألقوا في قليب في بدر خبيثة منتنة رديئة إذلالا لهم في الحياة. فلما انتهى القتال ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته حتى وقف على البئر وقال: يا فلان ابن فلان، يخاطبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يخاطبهم وهم أموات، سعيد، يخاطبهم وهم أموات. قالوا: يا رسول الله كيف تخاطب قوما جيف؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. أموات يسمعون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام لهم ولكن لا يجيبون، وهذا من باب العزة بالنصر بنصر الله عز وجل. فالمؤمن له العزة بدينه كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقف على القليب التي فيها صناديد قريش كأبي جهل ونحوه يوضحهم، وأسروا 70 رجلا، دخلوا بهم المدينة مأسورين وقتلوا 70 رجلا. وسمى الله هذا اليوم يوم الفرقان، لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل وبين أوليائه وأعدائه. ومن ذلك اليوم عز الإسلام وقوي وخافه المشركون وبرز النفاق في المدينة. النفاق يعني إظهار الإيمان وإبطان الكفر، فصار المنافقون من السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق الذي يظهر فيه صاحبه أنه مؤمن وهو كافر، لأن الإسلام صار له هيبة. هذه مناسبة في اليوم السابع من شهر رمضان، وفي رمضان أيضا كانت غزوة الفتح 17، نعم، في اليوم 17 من رمضان، وفي رمضان أيضا مناسبة أخرى وهي غزوة الفتح. ومن المعلوم أيها الإخوة أن انتصار المسلمين في ذاك الزمن انتصار لنا اليوم، لأننا أمة واحدة، فنصرهم نصر لنا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمته، ونسأله أن ينصر إخواننا المجاهدين اليوم في الشيشان والبوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين، لأن أعداء الإسلام تثالبوا على الإسلام اليوم، حتى صار زعماء منهم يصرحون يقولون: إننا قضينا على عدونا الشيوعي ولكن بقي عدونا الأصولي، ويعنون بالأصولي المسلمين. وهذا لا شك أنه يرعبهم أكثر مما يرعب مما يرعبهم الشيوعيون، لأن الشيوعيين ليسوا على دين، والمسلمون على دين، على دين منصور، ولذلك كانوا يخافون فتسلطوا الآن، قويت سلطتهم والعياذ بالله وعدوانهم على المسلمين من كل ناحية. ولكن إن صدقنا الله صدقنا وعده، وإن نصرنا الله نصرنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يعزنا بدينه، وأن لا يذلنا بمعاصينا، إنه على كل شيء قدير. في اللقاء الماضي تكلمنا على الزكاة الأموال الزكوية أخذنا منها كم صنفا؟ نعم عدها. أخذنا المواشي، ما هو الأصل؟ السلع، الذهب والفضة خلها هي الأخيرة. السلع،
الذهب والفضة موجودة في التجارة
وهي في
الهند
الإبل والبقر
والعنب. وغير طيب طيب
لا لا، هذول الذين يأخذون الزكاة. طيب هل الدين تجب فيه الزكاة أو لا؟ نعم إذا كان على مليء باب
فإنه يجب عليه أن يزكيه
ففيه الزكاة بس ما
يحتاج.
وإن كان على فقير
ليس عليه
أني نعم قلنا غني بابل وإن كان على فقير أو
إن كان على فقير أو مأسر
المأسر هو الفقير
وغير بابل.
ما دمنا قلنا غني بابل يا أخي شوف
فقير غير
ثلاث
وغير بابل
له. إذا كان على فقير
على غير بابل
له أو على غني إيش لا نحن غير ذلك. لكن من هو؟ وش اسمه؟
مماطل
فيه قيد أيضا لا تمكن مطالبته. طيب اسه الدين إذا كان على غني باذل ففيه الزكاة، إذا كان على فقير أو على غني مماطل لا تمكن مطالبته فإنه لا زكاة فيه. الذي لا تمكن مطالبته إما شرعا وإما حسا، فالذي لا تمكن مطالبته شرعا الأب، الإنسان لا يمكن أن يطالب أباه أبدا إلا في شيء واحد فقط وهو النفقة الواجبة. يعني لو أن الأب أبى أن ينفق فللابن أن يطالبه عند القاضي، أبى أن يزوج ابنه مع حاجته للزواج وفقره فللابن أن يطالب أباه عند القاضي، يطالب أن يزوجه لأنه له أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة. أما الدين فلا، أو يعجز عن نعم عن المطالبة به حسا كما لو كان الحق أو الدين على أمير مثلا ما تستطيع، أو على جبار ما تستطيع أن تطالبه. فإذا الإصلاح يا إخوان، الدين إذا كان على غني باذل سعيد ماذا يكون؟ ففيه الزكاة. وإن كان على فقير أو مماطل لا تمكن مطالبته فلا زكاة فيه. طيب أصحاب الزكاة الذين يستحقون الزكاة أصناف كم؟ ثمانية. طيب مذكورون في آية من كتاب الله ما هي؟ إنما الصدقات ما حفظ الآية أسره. من يكمل الآية؟
قال تعالى: إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين
مساكيني
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله أعلم الحكيم.
أحسنت بارك الله فيك. ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ وقف.
الفقير أحوج من
المسكين. أحسنت. الفقير أحوج. ما الفرق؟ ما هبط في الظاهر الدرس. أسف معذور. معذور. نعم خالد. إلا أقل من نصف. الذي لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف أو لا يجد شيئا. طيب ودون الكفاية. تمام. اسأل. هل الوكلاء في تفريق الزكاة لشخص معين من العاملين عليها؟ السؤال: هل الوكلاء لشخص معين في دفع الزكاة من العاملين عليها أو لا؟ لا. يعني مثلا أعطيتك أنا أعطيتك 1000 ريال تتوزعه على المستحق، هل لك منه شيء في العاملين عليها؟ طيب إذا كان هؤلاء قد وكل إليهم من قبل الدولة، من قبل الحكومة، هل يأخذون؟ أين الحكومة مثلا يعني جعل الناس على الزكاة يقبضونه ويفرقونه، هل لهم فيها حق؟ إذا كان له راتب ما يسعى، إذا لم يكن له راتب له منها لقوله والعاملين عليها. تمام. إذا كان رجل راتبه في الشهر 1000 ريال ونفقته 2000 ريال، هل يعطى من الزكاة؟ كم يعطى؟ 12,000 في السنة. تمام بارك الله فيك. انتهى الوقت مرة؟ الساعة 4؟ هذه الليلة انتهى سريعة أو 4 ساعة هي. سبحان الله أنا ضيعت الوقت كله. إيه الأول يعني الجزء الأول. طيب إذا نبدأ الآن بالأسئلة الجديدة يلقيها الشيخ حمود بن عبد العزيز الصايغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول السائل فضيلة الشيخ، من الملاحظ في شهر رمضان هذه السنة نزول بعض الأمطار، فهل يجمع الناس في صلاة بين صلاة المغرب والعشاء، ثم إذا جمعوا فهل يصلون التراويح مباشرة أم ماذا يصنعون؟
أظن أن يصلون بعد صلاة الجمعة قبل الماضية، فتوى من اللجنة الدائمة بالتحذير من التساهل في الجمع بين المغرب والعشاء أو الظهر العصر، وقالوا إنه لا يجمع في المطر إلا إذا كان يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وعلقنا على ذلك وحذرنا من التهاون وما زلنا على هذا. لكن إذا كان المطر حقيقة شديدا فإن الجمع جائز، وإذا انتهى من الجمع فالذي أرى أن يخير الجماعة. يقول هل تحبون أن نصلي التراويح الآن وننصرف إلى البيوت، أو تنصرفوا إلى بيوتكم وكل يصلي في بيته؟ بقي مسألة ثالثة، أو تأتون إلى المسجد ونصلي التراويح. لكن هذه ممتنعة. لماذا؟ لأنهم لو قالوا نعم نأتي للتراويح قلنا إذا لا حاجة إلى الجمع، فما بقي عندنا إلا أن نخيرهم. إن شاءوا جمعوا، إن شاءوا أقاموا التراويح بعد صلاة العشاء، وإن شاءوا انصرفوا، وكل يصلي في بيته. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل أهل الزكاة على الترتيب، بمعنى أنهم يرتبون كما وردوا في الآية؟
نعم، ليس على الترتيب، بل ربما تعطي المسكين ولا تعطي الفقير. لكن من المعلوم أنه كلما كان كل من كان أشد حاجة فهو بها أولى. وإذا اجتمع قرابة وشدة حاجة وكان هذا القريب ممن لا تلزمك نفقته فهو أولى من البعيد. وكذلك فقراء البلد أولى من الفقراء في غير هذا في غير بلدك. ومن كان أقرب من بلدك أولى ممن كان أبعد. نعم.
تكررت أسئلة النية في صلاة الوتر ثلاث أو اثنتين، وهذه الأسئلة تدور على الإمام والمأموم، وخاصة إذا كان المأموم ممن ينوي جهرا قبل صلاته.
أن الوتر صلاة مقيدة معينة، فهي صلاة وتر، وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أنه يصلي أربع تسليمات ثم يوتر، فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك ينوي إيش؟ ينوي الوتر، ينوي الوتر. وإذا نوى الوتر فهو على نية، سواء سرد الإمام الثلاثة جميعا أو سلم من ركعتين ثم أتى بالثالثة، لأن الركعتين اللتين تسبقان الواحدة هي من الوتر، لكنه وتر مفصول. وإذا سرد الثلاث جميعا بتشهد واحد فهو وتر موصول، وكلاهما جائز. لكن سمعنا أن بعض الأئمة يصلي أربع تسليمات ويقوم للتسليمة الخامسة على أنها الوتر، لكنه يقرأ فيها من قراءة التراويح، وكل هذا حرصا منه على أن يختم، وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في التراويح أبدا، بل لم يصلي إلى ثلاث ليال. وكذلك لم نعلم أن الصحابة كانوا يتعمدون ذلك. صحيح أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين قالوا ينبغي أن يقرأ القرآن كله على الجماعة ويختم. أما الوجه الثاني مما أخطأ فيه فهو أنه ترك القراءة المشروعة إلى قراءة غير مشروعة. ما هي قراءة مشروعة الوتر؟ أن يقرأ بسبح في الركعة الأولى، وبالكافرون في الثانية، وبالإخلاص في الثالثة، وهذا عدل وأتى بقراءة غير مشروعة بالوتر. ثالثا أنه لبس على المصلين، إذ أن المصلي ولو كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا قرأ الإمام من قراءة التراويح سوف يكون عنده شك، يقول لعل أخطأت في عدد الركعات السابقة، لعل هذه بقية التراويح، ثم يبقى مترددا وربما ينوي التراويح. فإذا نوى التراويح وصار هو الوتر ثم نواه في أثناء الصلاة لم يصح، لم يكن وترا. لكن ماذا يصنع؟ نقول إذا لم يصح أن يكون وترا فإذا سلم إمامك فقم وأتي بركعة لتكون شفعا ثم صل الوتر بعد ذلك وإن شئت صلي في آخر الليل. ولهذا يحصل ارتباك للمأمومين إذا فعل الإمام مثل هذا الشيء. والذي ينبغي للإمام أن يعلم أنه لا يصلي لنفسه حتى يسمع ما شاء، فليصلي لغيره. ولهذا يعبر الصحابة أحيانا فيقولون صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي لغيره. ويوجد أيضا بعض الأئمة يفرد بالجماعة 9 ركعات من أول ما يبدأ إلى آخر، 9 ركعات، بناء على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 9 فسردها ولم يتشهد إلا في 8 ولم يسلم ثم صلى 9 وسلم. وهذا أيضا من الغلط. هو يقول أريد أن أحيي السنة، نقول نعم أحييها بالقول. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحرص منك على نشر السنة هل صلى بأصحابه 9 ركعات؟ أبدا، ما صلى إلا ركعتين. ثم في هذا من المشقة على الناس ما هو ظاهر، قد يحفر الإنسان في أثناء الصلاة، فإن انفتل من صلاته خجل، وإن استمر في صلاته تعب، بخلاف ما إذا كان يصلي على ركعتين فهو إذا سلم ذهب. ثم نعم ثم إن الناس يكفيهم أن يقال في الحديث الوتر على أصناف متعددة كذا وكذا 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 ويعرفون. ولهذا ما عهدنا مشايخنا الذين هم أكبر منا وأحرصوا منا على نشر السنة ما رأيناهم يفعلون هذا، يصلون بالناس 9 ركعات بل ولا 7 ولا 5. فلذلك ينبغي للإمام أن يكون عنده حكمة كيف يعامل الناس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول إيش؟ فليطول ما شاء. لكن للناس يراعي الناس، يراعيهم حتى لا يحصل عليهم ارتباك والتعب. نعم لو فرضنا أن قوم كانوا مثلا في بساتين محصورين ما عندهم أحد واتفقوا فيما بينهم على أن يوتروا 9 فلا حرج، لأن هؤلاء اختاروا بأنفسهم. أما مسجد عام كل يدخل فيه ولا يعلم الناس عما يريد الإمام فهذا مشكل. حتى لو فرض أن الرجل هذا أوتر 9 ثم إن الناس أول ما يكبرون ماذا ينمون؟ ينوى الوتر ولا ينوى صلاة الليل؟ صلاة الليل ينوى الثنتين ولا ينوى الوتر، معناه كل 9 ركعات هذه راحت عنهم ما تجزئهم عن الوتر لأنهم لم ينووا. فالمهم أن نحن نحث إخواننا الأئمة على أن يراعوا الناس الذين وراءهم. والسنة يمكن نشرها، يمكن فعلها في بيوتهم كما فعل الرسول في بيته. فالرسول ما أوصى في الناس 9 ولا 7 ولا 5، يفعلونها في بيوتهم ويبينون الناس السنة بالقراءة في الحديث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا أتاجر في العسل، فهل يجب علي الزكاة فيه مع العلم بأني أشتري منه وأبيع ولا يمضي عليه فترة؟ وإذا كان فيه زكاة فما مقدار هذه الزكاة الواجبة وكيف أوديها؟
نعم. أما من جهة بائع العسل الذين يبيعون ويشترون فيه، فهؤلاء تجار عسل وتجب عليهم الزكاة في العسل على أنها زكاة عروض، عروض تجارة كالتجار. فإذا جاء وقت الزكاة فإنهم يقدرون ثمن العسل الذي عندهم ويخرجون ربع العشر. وكيف أعرف ربع العشر؟ أعرف ربع العشر بأن أقسم الدراهم على 40، فما خرج بالقسمة فهو ربع العشر. فإذا كان عندي 40,000 كم ربع العشر؟ ألف. اقسم أربعين على ألف على أربعين، اقسمها على أربعين، أربعين ألف اقسمها على أربعين يخرج ألف. تمام. إذن إذا أردت أن تعرف مقدار ربع العشر فاقسم ما عندك على أربعين، والخارج بالقسمة هو ربع العشر. أما إذا كان العسل يجنى، يعني إنسان عنده منحلة يجني منها العسل ويذيعه، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب. فمنهم من قال إن الزكاة واجبة فيه ومقدارها العشر، ومنهم من قال إن الزكاة لا تجب فيه لأنه ليس من الحبوب ولا من الثمار، لكن الأحوط أن الإنسان يخرج الزكاة عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أرغب الاعتكاف في العشر الأواخر بمشيئة الله تعالى، ولكن عندي مشكلة وهي وجبة العشاء، فهل أخرج في كل ليلة فأذهب إلى أهلي وأتعشى ثم أرجع، وكذلك في صلاة الجمعة، وأم لا بد لي من الاشتراط لصلاة الجمعة ووجبة العشاء؟
نعم. خروج المعتكف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يثبت بلا شرط، وقسم يثبت بالشرط، وقسم لا يثبت لا بالشرط ولا بغيره. كم هذا؟ ثلاثة أقسام. أما القسم الذي يثبت بلا شرط فهو كل شيء لا بد منه إما شرعا وإما حسا، كل شيء لا بد منه فاخرج له سواء اشترطت أم لم تشترط. فالطعام لا بد منه، أجيبه، طعام لا بد منه، فإذا لم يوجد من يأتي بالطعام للمسجد فله أن يخرج ويتغدى ويتعشى في بيته ويرجع، يعني يتغدى، يعني السحور. السحور يسمى غداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه الغداء المبارك. طيب، صلاة الجمعة لا بد منها شرعا أو حسا؟ شرعا. إذن يخرج إذا كان يعتكف في غير مصلى جامع، إذا كان يعتكف في غير مسجد جامع يخرج ويصلي الجمعة سواء شرط أم لم يشرط. الغسل من الجنابة لا بد منه شرعا. الغائط والبول لا بد منه كذلك. سعيد، لا بد منه إيش؟ شرعا ولا حسا؟ حسا، يخرج بلا شرط. أما الذي يثبت بالشرط فهو الخروج لما يقصد شرعا، مثل أن يخرج لعيادة مريض أو تشييع جنازة أو نحو ذلك، هذا يجوز بالشرط ولا يجوز بغير الشرط. فإذا كان المعتكف له قريب مريض واشترط أن يزوره كل يوم فله ذلك ولا يطول اعتكافه. وكذلك لو كان يتوقع موت قريب له أو صديق أو أي إنسان وقال إن مات قريبي أو صديقي فلي أن أخرج فله ذلك. وأما الثالث الذي لا يثبت لا بالشرط ولا بغيره فهو الخروج لما ينافي الاعتكاف، مثل أن يكون الرجل حديث عهد بعرس فيشترط باعتكافه أن يخرج كل ليلة إلى أهله ليجامع زوجته، هل يصح هذا الشرط أو لا؟ لا يصح. أو إنسان بياع شراي واشترط عند اعتكافه أن يخرج كل عصر إلى دكانه، يصح ولا لا؟ لا، لأنه ينافي الاعتكاف. نعم.
يقول السائل،
في ثالث أيضا، إنسان عنده دورة كرة قدم واشترط في اعتكافه أن يخرج للمباراة، ما تقولون؟ لا يصح الشرط، معلوم، لأن هذه هناك الاعتكاف. اكتب سؤالك.
يقول فضيلة الشيخ هذا سؤال ورد هذه الليلة من أمريكا، يقول السائل فيه: امرأة في أمريكا لها أب في الصومال، وقد تقدم لخطبتها أحد المسلمين هناك في أمريكا، لكن توقف الأمر عند الولي، ولها وأبوها يشق الوصول إليه، ولها عم في كينيا، وقد أرسل العم إلى أمريكا برسالة يوكل فيها من يكون وليا للمرأة بالوكالة، فهل تصح هذه الصورة؟ فإن لم تصح فما العمل؟ أفتنا أفادك الله.
سبحان الله، عمها في كينيا يستطيع أن يبعث برسالة يوكل من يزوجها، وأبوها في الصومال لا يستطيع. كيف الصورة هذه؟ نعم،
لعل الحرب،
حالة الحرب. طيب، إذا تعذر الوصول إلى الولي الأقرب زوج من بعده، فإن كان لها إخوان أشقة أو لأب فإن عمها لا يصح أن يزوجها، وإن لم يكن لها إخوان فعمها الشقيق أو لأب يزوجها، وحينئذ إذا بعث برسالة يوكل فلا حرج، يزوجها الوكيل بهذه الرسالة إذا كانت الرسالة ثابتة، وكان يعني ثابتة أن عمها هو الذي أرسلها بشهود وتصديق ثقة. نعم،
إذا كان يمكن،
وإذا كان لا يمكن لا هذا ولا هذا، فيزوجها من يدبر أمر المسلمين هناك، لأن من لا ولي لها فالسلطان وليها، ومن يدبر شؤون المسلمين هناك هو السلطان. نعم،
إذا كان يمكن الوصول إلى والدها ولكن مع المشقة.
نعم، إذا كان يمكن الوصول إلى والدها مع مشقة شديدة فهذا وجوده كالعدم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا كان الزوج عليه دين يعجز عنه وله زوجة وعنده زوجة لها ذهب تجب فيه الزكاة وليس لها دخل إلا من زوجها، فكيف تخرج زكاة هذا الذهب؟
لا، لها أن تأخذ الزكاة من زوجها إذا وافق وتخرج زكاته، فإن لم يوافق باعت من الحري بقدر زكاتها وأخذ الزكاة.
يقول الزوج مديني شيخ.
نعم، إذا كان الزوج مدينا ما بقي علينا إلا أن تبيع من ذهبها وتخرج الزكاة. نعم.
رجل يتجر بالأراضي فكيف يؤدي زكاة هذه الأراضي؟
نعم، يقدر قيمة الأراضي في وقت وجوب الزكاة ويخرج ربع العشر، سواء كانت قيمتها عند وجوب الزكاة أكثر مما اشتراها به أو أقل. فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا بمئة ألف وعند وجوب الزكاة كانت تساوي 200,000 يعني 2، كم يزكي؟ يزكي 100,000 ولا 200,000؟ يزكي 200,000. وإذا اشتراها 200,000 وكانت عند وجوب الزكاة لا تساوي إلا 100,000، كم يزكي؟ 100,000. لكن أحيانا تركض الأراضي، تركض وكذلك السلع لا تتحرك، إن طلبت ارتفعت قيمتها وإن جلبت نقصت قيمتها، فماذا يصنع؟ نقول يعمل بالتحري، لقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، فيتحرى القيمة التي تساويها وقت وجوب الزكاة ويعتمد عليها. نعم.
يقول رجل غصب ماله ثم وجد هذا المال بعد سنوات، فكيف يؤدي زكاة هذا المال في الوقت الحاضر؟
ليس عليه زكاة. المال المغصوب إذا كان عند شخص لا تقدر على استخلاصه منه فليس فيه زكاة، وكذلك المال الضائع لو ضاعت مثلا نقول وبقى السنوات ثم وجدها فإنه ليس فيها زكاة عما مضى. والقاعدة أن كل مال لا تقدر عليه فليس فيه زكاة، كل مال لا تقدر عليه فلا في الزكاة، كالضائع والمجحود والمغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه وغير ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أنا طالب أدرس هنا ولست من أهل هذه البلاد، يقول أنا طالب أدرس هنا ولست من أهل هذه البلاد، وأردت أن أعتكف، واشترطت أن أخرج للدراسة، واشترطت أيضا أن أسافر بعد نهاية الدراسة إلى أهلي لأكمل الاعتكاف هناك، أرجو تفصيل ذلك مع الدليل في الجواز وعدمه والله يحفظه.
الظاهر أن هذا رجل مزق اعتكافه بالدراسة مرة وبالسفر مرة أخرى، وأقول إن الاعتكاف من الأمور المسنونة، وطلب العلم أفضل من الاعتكاف، فلو جار الأمر بين أن أعتكف أو أن أطلب العلم قلنا أطلب العلم، لأن الاعتكاف من الأمور المسنونة ليس من الأمور الواجبة، بل إن بعض العلماء نفى أن يكون مسنونا وقال إن الاعتكاف مضى زمنه، لكن هذا قول ضعيف لا شك، بل قد حكى بعض العلماء الإجماع على أن الاعتكاف مسنون، لكنه لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، من نذر اعتكافا وجب عليه. وإذا كان من الأمور المسنونة فإن قيام الإنسان بالواجب أفضل من اعتكافه، وإن طلبه للعلم أفضل من اعتكافه. وعلى هذا فمن كان في وظيفة فقيامه بالوظيفة أفضل من اعتكافه، ومن كان طالب علم فقيامه بطلب العلم أفضل من الاعتكاف. وحينئذ نقول لهذا الأخ الذي يدرس لا تعتكف، دراستك أفضل من اعتكافك، وإذا انتهت الدراسة فسافر إلى أهلك. والحمد لله إذا علم الله من نيتك أنه لولا أنك قدمت ما هو أفضل على المفضول فلعل الله تعالى أن يثيبك على ما نويت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، من المعلوم لديكم أن الدراسة والأعمال لا تنتهي إلا بعد دخول العشر، فهل يصح الاعتكاف بعد مضي أول العشر؟ ثم إذا اعتكفت فمتى يكون دخولي في المعتكف ومتى يكون خروجي منه؟ هل أخرج في ليلة العيد أم في صباح العيد؟
الذي يظهر لي أن الاعتكاف يتجزأ، وإلا فمن المعلوم أن الاعتكاف المسنون الذي جاءت به السنة أن يعتكف الإنسان جميع العشر من حين أن تغرب الشمس يوم 20 من رمضان إلى أن تغرب الشمس آخر يوم من رمضان، هذا هو الاعتكاف الذي شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي فعله. وأما إذا اعتكف خمسة أيام من عشر من أولها وآخرها فهذا لا شك أنه اعتكف بعض المدة، فإن قلنا بأن الاعتكاف يتجزأ وأن الإنسان يمكن أن يتصدق بخمسة دراهم من عشرة صح أن يعتكف بعض العشر دون بعض، وإذا قلنا إنه عبادة واحدة لا يمكن أن تتجزأ وأن الإنسان إذا جزأه فهو كمن سجد بلا ركوع أو ركع بلا سجود، فبناء على ذلك لا يحصل له أجر الاعتكاف. لكن الذي يظهر لي أنه يمكن أن يتجزأ، بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من الدراسة اعتكف، ولكن لا يحصل على السنة الكاملة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وأما ما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام فقال له أوف بنذرك، فهذا لا يدل على أن الاعتكاف يوما أو ليلة من الأمور المشروعة للمسلمين والتي يطلب من الإنسان أن يفعلها، لكنها من الأمور الجائزة التي إذا فعل الإنسان لا ينكر عليه، لكنها ليست من الأمور المشروعة. فإذا قال قائل: ما هذه القاعدة اللي ذكرت؟ هل يقر الإنسان على شيء غير مشروع؟ قلنا: نعم، يقر على شيء جائز لا ينكر، لكن ليس مطلوبا لا منه ولا من غيره. ونضرب لهذا مثلين. المثل الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يصلي بهم ويختم بقول هو الله أحد، فسئل عن ذلك فقال: لأنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول إنه يشرع لنا الآن في صلاتنا أن نختمها بقول الله أحد؟ عجيب. لا، لأن الرسول لم يقل اختموا صلاتكم بقول الله أحد، ولا كان هو يختم بقول الله أحد، لكن رخص لهذا الرجل الذي حملته محبة الله على أن يختم بقول الله أحد. هذا مثال. مثال آخر: جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وجاءه سعد بن عبادة يستأذنه في أن يجعل بستانه صدقة لأمه فأذن له. فهل يقال إنه يشرع للإنسان أن يفعل مثل هذا، أو نقول لو فعل لم ننكر عليه؟ الثاني. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين أن يقتطع من ماله لأمه أو أبيه إذا مات، لكنه أجاز ذلك وندب إلى أن ندعو له دون أن نجعل له شيء من مالنا، حين قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي يظهر لنا في حديث عمر بن الخطاب حينما نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الاعتكاف المشروع المسنون الذي يكون على تمام الاقتداء والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام فهو اعتكاف جميع العشر، اعتكاف جميع العشر. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، أليس لنا منك نصيب في الموعظة والأسئلة؟ وسؤالها تقول: هل عدم إظهار المرأة للجبهة عند الصلاة حرام بمعنى سلمة التحريم، أم الأمر يا فضيلة الشيخ سنة؟ وضح لنا جزاك الله خيرا.
أما قولها هل لها نصيب من الموعظة والأسئلة، فنقول: نعم، لها نصيب كنصيب الرجال، لأن جعلنا للذكر مثل حظ الأنثى في العلم، وهي الآن تسمع بمكبر الصوت ما نعظ به الرجال، وتسمع ما نجيب، وإذا كانت ترسل أسئلة ولكن الشيخ حمود لم يقرأها علينا فالجناية عليه.
ما أعلم أنا لا أعلم.
على كل حال هي الحمد لله تنتفع بهذا وبهذا. أما موضوع الجبهة وأنه يجب على المرأة التي تصلي في مكان فيه رجال أن تغطي وجهها في الصلاة، فهذا حقيقة لا بد أن تغطي وجهها، لكن عند السجود إن تيسر لها أن تكشف الجبهة والأنف لتباشر ما تسجد عليه فهو أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر واسع. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وثوبه متصل به كالخمار بالنسبة للمرأة متصلا بها. وعلى هذا فنقول: إن تيسر لها أن تكشف الوجه عند السجود فهذا طيب، وإن لم يتيسر فلا حرج. وإذا كان ليس حولها رجال كما يوجد الآن في مسجدنا هذا النساء يصلين وحدهن في مكان فإنها تكشف وجهها في الصلاة. نعم.
تقول السائلة فضيلة الشيخ ما جاء في الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هذا الحكم خاص بالرجال أم النساء كذلك؟ فإن بعض النساء هداهن الله تحتد تصلي وحدها خلف الصف، ولربما صفت واحدة مع أخرى فقط والفرج في الصف الأخير باقية، نرجو التنبيه على هذا.
النساء إذا كنا يصلين جماعة في المدارس أو في البيوت فمصافتهن كمصافة الرجال، بمعنى أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وتلزمهن المصافة، فلو صلت الواحدة منفردة مع وجود مكان لها في الصف الذي أمامها فصلاتها باطلة كالرجل تماما. وصفوفهن الأول فالأول، وأما إذا كانت تصلي مع الرجال فننظر، إذا كان ليس مع الرجال إلا واحدة فقط فإنها تصلي وحدها، لأنه لا مكان للمرأة في صفوف الرجال، وإن كان معها نساء فإنه لا بد لهن من المصافة، فلو انفردت واحدة منهن عن صفهن فصلاتها باطلة. فإذا قال قائل إذا كان النساء يصلين في مسجد في مكان من المسجد منفرد عن الرجال فهل الأفضل في صفوفهن الأول فالأول أو الآخر فالآخر؟ الأول فالأول أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف ذلك؟ قال يتراصون ويتمون الأول فالأول. أما إذا كانت النساء مع الرجال يعني في جانب من المسجد يشاهدهن الرجال فإنه كلما تأخر في المرأة عن مشاهدة الرجال فهو أفضل، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم.
امرأة أحست بأعراض الحيض وشاهدت نقطا بسيطة من الدم ولكن في اليوم الثاني والثالث والرابع لم تشاهد أي دم، فماذا تفعل في هذه الأيام الثلاثة؟ هل تصوم وتصلي أم لا؟
نعم تصوم وتصلي، لأن الحيض هو السيلان مأخوذ من قول العرب حاض الوادي إذا سال، فالحيض الطبيعي لا بد أن يسيل ويخرج إلى الملابس وتحس به المرأة سائلا، أما النقطة والنقطتان فليست بشيء. وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما مثل الرعاف يعني نقطة نقطة فإنه ليس بشيء، وبناء على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيحين.
من قدم على قوم وهم يصلون التراويح وهو مسافر أو في حكم السفر كالمقيم يوما أو يومين ثم يرحل، هل يصح أن يصلي مع الإمام المقيم صلاة العشاء قصرا أم أنه هل يصح أن يصلي مع الإمام المقيم صلاة العشاء ركعتين قصرا يعني وهو يصلي التراويح؟
نعم، إذا دخل المسافر مع الإمام الذي يصلي التراويح فإنه يصلي ركعتين بنية العشاء ولا حرج، لأنه لم يخالف الإمام، بخلاف المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم الذي يصلي أربعا فإنه لا بد أن يصلي أربعا، حتى وإن كان قد أدرك ركعتين فإنه يجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين بعد سلام الإمام. ومثل ذلك أيضا المستوطن، إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نشاهد بعض الشباب الذين يصلون معه أنهم يأتون ويكونون في الصف الثالث، فإذا رأوك قد قدمت تخطوا الصف الثاني ولربما الأول لأجل أن يكونوا في الأول، حتى إنه ليدخل أحدهم رجليه بين الرجلين الجالسين أو الواقفين ينتظرون دخوله، وبذلك يحرمون الذين في الصف الثاني من التقدم إلى الصف الأول وهم قد جاءوا قبلهم. لا أعلم ماذا يقول فضيلتكم في ذلك، جزاك الله خيرا.
الذي ينبغي للناس إذا دخلوا المسجد أن يتموا الأول فالأول، وكل يبقى في مكانه. وأما ما يفعله بعض الناس يكون في آخر المسجد ثم إذا قربت الإقامة قام إلى مكانه الذي حجزه في الصف الأول فآذى الناس بالتخطي، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثله: اجلس فقد آذيت. وأما من ليس له مكان محجوز لكنه صلى وبينه وبين هذا المكان المنفتح صف ينتظر إقامة الصلاة ثم يتقدم إلى الصف الأول، فهذا لا بأس به، لأنه يقال للصف الثاني: لماذا لم تتقدم؟ تقدم للمكان المفتوح. لكن لا ينبغي من جهة أن هذا يجعل في نفس الصف الثاني شيئا على هذا الذي تقدمه، يعني يكون في أنفسهم عليه شيء. وكل إنسان وكل شيء يوجب حمل القلوب بعضها على بعض فإنه ينبغي تجنبه. فدع المكان المفتوح لمن كان سبقك في الصف الثاني وأنت تكون في مكانه. نعم.
من وصل إلى مكة وهو يريد العمرة فلما وصل وجد الناس يصلون صلاة التراويح، فهل الأفضل له أن يصلي معهم صلاة التراويح أم أن يشرع في أداء العمرة؟
الظاهر أن الأفضل أن يدخل معهم في صلاة التراويح لأنها تفوت بانتهاء صلاة الإمام، والعمرة لا تفوت. وهذا الرجل الذي دخل المسجد قاصدا الطواف طواف العمرة، لولا هذا المانع يكتب له إن شاء الله أنه بادر بعمرته. وهذا آخر سؤال، لأن الأخ عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت قد انتهى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أمسكت هذا اليوم بعد الوقت المحدد في الإمساكية بدقيقتين، فهل علي شيء؟
نرجو أن ليس عليك شيء، ولكن نقول: لا تعد، استعد من قبل واحفظ لنفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
فضيلة الشيخ: نحن طلاب في الجامعة ولنا رواتب، وهي تأتي ولربما تأتينا بعد شهر أو شهرين، ولكن لا يبقى عندنا ما يحول عليه الحول، فكيف نخرج زكاتها؟
هذه ليس فيها زكاة، ما دام الإنسان لا يبقى عنده المال إلى تمام الحول فإنه لا زكاة عليه. نعم.
يقول: أنا رجل أريد أن أذهب إلى العمرة وأنا من سكان جدة، وأنا مسافر إلى أهلي، ثم أريد أن آتي بعمرة بعد ذلك بأيام، فهل أحرم من الميقات أم من جدة؟
لا يلزمه الإحرام من الميقات، لأنه إنما مر بالميقات مريدا أهله، وإذا أراد العمرة يحرم من أهله، بخلاف الذي ليس أهله في جدة إنما هو من أهل القصيم مثلا، وسافر إلى مكة للعمرة ولغرض له في جدة، فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات ثم يقوم بالعمرة ثم يقضي شغله، وإلا يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي شغله ثم يذهب إلى مكة ويكمل عمرته.
هل تركيب اللولب للمرأة حلال أم حرام؟ وما هو الحل الأمثل الذي تنصحون به وفقكم الله في عدم الحمل لمن كان عندها طفل صغير؟ فكم من المشاكل التي حصلت بين الزوج وزوجته بسبب هذا الأمر؟
الزوج شو يقول؟
يبيك تحمل.
أنا مع الزوج الذي يقول أريد منها أي المرأة أن تحمل، لأنه كلما كثر الأولاد فهو أفضل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجوا الودود الولود، يعني كثيرة الولادة. ولا ينبغي للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا عند الضرورة القصوى، وحينئذ تسأل أيضا الطبيب ما الذي تستعمل، أحبوبا أم لولبا. وأما بدون ضرورة قصوى فإن مشقة الحمل وتربية الأولاد أمر لا بد منه، والإنسان إذا استعان بالله ووافق شرع الله أعانه الله عز وجل. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وفتح الله به قلوبًا غلفا وآذانًا صما وعيونًا عميا، فبارك الله في دعوته وبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الخامس الذي يتم في شهر رمضان عام 1441، وهو في الليلة 17 من هذا الشهر. في هذه الليلة، بل في يوم هذه الليلة اليوم 17، مناسبة كبرى للمسلمين، ألا وهي غزوة بدر التي انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه على أبي جهل وأصحابه، انتصر فيها حزب الرحمن على حزب الشيطان. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع أن أبا سفيان قدم من الشام بعير لقريش، ومن المعلوم أن المدينة بين الشام وبين مكة، فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندب أصحابه أن يخرجوا إلى هذه العير ليأخذوها، يعني قال اخرجوا إلى هذه العير من أجل أن يأخذوها، وإنما استباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أموال قريش، لأن قريشا كانوا حربا معه، وهم أيضا أعني قريشا استباحوا ديار المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فكانت أموال قريش حلالا لنا، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أجل أن يأخذوا هذا العير. ولكن أبا سفيان كان رجلا ذكيا، لما سمع بما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالف الطريق، بل خالف عن الطريق وسلك ساحل البحر، وأرسل إلى قريش يخبرهم بما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخذ عيرهم، فقامت قريش برجالها وحدها وحديدها وفخرها وخيلائها وبطرها، خرجت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تريد غزوة. وهذا من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى أغراهم بغزو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى خرج كبراؤهم وصناديدهم وزعماؤهم إلى قتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتقوا في بدر على غير ميعاد، ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم موعد، ولكنهم التقوا في هذا المكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على قلة وذلة، ليس معه إلا 70 بعيرا فقط وفرسان، وكانوا 310 رجلا يتعاقبون الإبل والفرسين. التقوا بعدوهم، وكان عدوهم ما بين 900 و1000 في أقوى ما يكون من العدة. خرجوا كما قال الله تعالى من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، التقوا بالمسلمين. فأنزل الله تعالى في تلك الليلة غيثا مطرا، لبد الأرض للمسلمين وجعل الأرض زلقا للكافرين، لأن الكافرين كانوا في جهة أخرى فكان زلقا، أما المسلمون فكانوا في الرمل، ولكن الرمل مع المطر اشتد وقوي حتى ثبت الله أقدام المؤمنين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فأنزل الله هذا المطر وألقى فيهم النوم النعاس، حتى إن الواحد يسقط سيفه من يده، وهذا يدل على قوة طمأنينتهم وثقتهم بنصر الله عز وجل، إذ لم يكن في قلوبهم رعب، لأن من في قلبه الرعب لا يمكن أن ينام، ولكن الله تعالى ألقى في قلوبهم السكينة. التقوا بهؤلاء الكفار فصارت ولله الحمد الهزيمة. قتل منهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا، ولم يستشهد من الصحابة إلا 19 رجلا، وقتل من صناديدهم وكبرائهم نحو 24 رجلا من الكبراء، فسحبوا جميعا وألقوا في قليب في بدر خبيثة منتنة رديئة، إذلالا لهم في الحياة. فلما انتهى القتال ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته حتى وقف على البئر وقال: يا فلان ابن فلان، يخاطبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يخاطبهم وهم أموات، سعيد، يخاطبهم وهم أموات. قالوا: يا رسول الله، كيف تخاطب قوما جيف؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. أموات يسمعون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، ولكن لا يجيبون. وهذا من باب العزة بالنصر، بنصر الله عز وجل. فالمؤمن له العزة بدينه، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقف على القليب التي فيها صناديد قريش كأبي جهل ونحوه يوبخهم، وأسروا 70 رجلا دخلوا بهم المدينة مأسورين وقتلوا 70 رجلا. وسمى الله هذا اليوم يوم الفرقان، لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل وبين أوليائه وأعدائه. ومن ذلك اليوم عز الإسلام وقوي وخافه المشركون وبرز النفاق في المدينة. النفاق يعني إظهار الإيمان وإبطان الكفر، فصار المنافقون من السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق الذي يظهر فيه صاحبه أنه مؤمن وهو كافر، لأن الإسلام صار له هيبة هذه مناسبة في اليوم السابع من شهر رمضان. وفي رمضان أيضا كانت غزوة الفتح السابع عشر، نعم في اليوم السابع عشر، السابع عشر من رمضان. وفي رمضان أيضا مناسبة أخرى وهي غزوة الفتح. ومن المعلوم أيها الإخوة أن انتصار المسلمين في ذاك الزمن انتصار لنا اليوم، لأننا أمة واحدة، فنصرهم نصر لنا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمته، ونسأله أن ينصر إخواننا المجاهدين اليوم في الشيشان والبوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين، لأن أعداء الإسلام تكالبوا على الإسلام اليوم، حتى صار زعماء منهم يصرحون يقولون إننا قضينا على عدونا الشيوعي ولكن بقي عدونا الأصولي، ويعنون بالأصولي المسلمين. وهذا لا شك أنه يرعبهم أكثر مما يرعب مما يرعبهم الشيوعيون، لأن الشيوعيين ليسوا على دين، والمسلمون على دين، على دين منصور، ولذلك كانوا يخافون فتسلطوا الآن، قويت سلطتهم والعياذ بالله وعدوانهم على المسلمين من كل ناحية. ولكن إن صدقنا الله صدقنا وعده، وإن نصرنا الله نصرنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يعزنا بدينه، وأن لا يذلنا بمعاصينا، إنه على كل شيء قدير. في اللقاء الماضي تكلمنا على الزكاة، الأموال الزكوية أخذنا منها كم صنفا؟ نعم عدها. أخذنا المواشي، ما هو الأصل؟ السلع، الذهب والفضة، خلها هي الأخيرة. السلع،
الذهب والفضة موجودة في التجارة
وغير طيب هل الدين تجب فيه الزكاة أو لا؟ نعم إذا كان على مليء بابه،
نعم بابه، فإنه يجب عليه أن يزكيه، لأنه كمن
ففيه الزكاة بس ما يحتاج.
وإن كان
على فقير
ليس عليه الزكاة،
نعم قلنا غني بابه. وإن كان على فقير أو
إن كان على فقير أو مأسر،
هو المأسر هو الفقير،
وغير بابه.
ما دمنا قلنا غني بابه يا أخي، شوف
فقيرا غير
ثلاث
وغير باب له.
إذا كان على فقير
على غير باب له
أو على غني
إيش؟
لا ما حال غير باب، لكن من هو وش اسمه؟
مماطل
فيه قيد أيضا، لا تمكن مطالبته. طيب اسمع، الدين إذا كان على غني باذل ففيه الزكاة، إذا كان على فقير أو على غني مماطل لا تمكن مطالبته فإنه لا زكاة فيه. الذي لا تمكن مطالبته إما شرعا وإما حسا، فالذي لا يمكن مطالبته شرعا الأب. الإنسان لا يمكن أن يطالب أباه أبدا إلا في شيء واحد فقط وهو النفقة الواجبة. يعني لو أن الأب أبى أن ينفق فللابن أن يطالبه عند القاضي. أبى أن يزوج ابنه مع حاجته للزواج وفقره فللابن أن يطالب أباه عند القاضي، يطالب أن يزوجه لأنه له أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة. أما الدين فلا، أو يعجز عن أن المطالبة به حسا كما لو كان الحق أو الدين على أمير مثلا ما تستطيع، أو على جبار ما تستطيع أن تطالبه. فإذا الصراحة يا أخوان الدين إذا كان على غني باذل سعيد ماذا يكون؟ ففيه الزكاة. وإن كان على فقير أو مماطل لا تمكن مطالبته فلا زكاة فيه. طيب، أصحاب الزكاة الذين يستحقون الزكاة أصناف كم؟ ثمانية. طيب، مذكورون في آية من كتاب الله ما هي؟ إنما الصدقات ما حفظ الآية بس من يكمل الآية؟
قال تعالى إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله أعلم.
أحسنت، بارك الله فيك. ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ وقف.
الفقير أحوج من المسكين.
أحسنت، الفقير أحوج. ما الفرق؟ ما هبط الله الدرس يأسف معذور. نعم خالد. إلا أقل من النصف. الذي لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف أو لا يجد شيئا. طيب، ودون الكفاية. ودون الكفاية، تمام. اسأل، هل الوكلاء في تفريق الزكاة لشخص معين من العاملين عليها؟ السؤال، هل الوكلاء لشخص معين في دفع الزكاة من العاملين عليها أو لا؟ لا. يعني مثلا أعطيتك أنا، أعطيتك 1000 ريال توزعه على المستحق، هل لك منه شيء في العاملين عليه؟ طيب، إذا كان هؤلاء قد وكل إليهم من قبل الدولة من قبل الحكومة هل يأخذون؟ أين الحكومة مثلا يعني جعل الناس على الزكاة يقبضونه ويفرقونه، هل لهم فيها حق؟ إذا كان له راتب ما يصح، إذا لم يكن له راتب له منها لقوله والعاملين عليها. تمام، إذا كان رجل راتبه في الشهر 1000 ريال ونفقته 2000 ريال هل يعطى من الزكاة؟ كم يعطى؟ 12,000 في السنة. تمام، بارك الله فيك. انتهى الوقت مرة؟ ساعة لا ربع؟ هذه الليلة انتهى سريعا أو ربع ساعة هي. سبحان الله أنا ضيعت الوقت كله. إيه الأول يعني الجزء الأول. طيب إذا نبدأ الآن بالأسئلة الجديدة يلقيها الشيخ حمود بن عبد العزيز الصايغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول السائل فضيلة الشيخ من الملاحظ في شهر رمضان هذه السنة نزول بعض الأمطار، فهل يجمع الناس في صلاة بين صلاة المغرب والعشاء ثم إذا جمعوا فهل يصلون التراويح مباشرة أم ماذا يصنعون؟
أظن أن أكلون بعد صلاة الجمعة قبل الماضية فتوى من اللجنة الدائمة بالتحذير من التساهل في الجمع بين المغرب والعشاء أو الظهر العصر، وقالوا إنه لا يجمع في المطر إلا إذا كان يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وعلقنا على ذلك وحذرنا من التهاون وما زلنا على هذا. لكن إذا كان المطر حقيقة شديدا فإن الجمع جائز، وإذا انتهى من الجمع فالذي أرى أن يخير الجماعة. يقول هل تحبون أن نصلي التراويح الآن وننصرف إلى البيوت أو تنصرفوا إلى بيوتكم وكل يصلي في بيته؟ بقي مسألة ثالثة، أو تأتون إلى المسجد ونصلي التراويح، لكن هذه ممتنعة. لماذا؟ لأنهم لو قالوا نعم نأتي للتراويح قلنا إذا لا حاجة إلى الجمع، فما بقي عندنا إلا أن نخيرهم. إن شاءوا جمعوا، إن شاءوا أقاموا التراويح بعد صلاة العشاء، وإن شاءوا انصرفوا وكل يصلي في بيته. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل أهل الزكاة على الترتيب بمعنى أنهم يرتبون كما وردوا في الآية؟
نعم، ليس على الترتيب، بل ربما تعطي المسكين ولا تعطي الفقير، لكن من المعلوم أنه كل من كان أشد حاجة فهو بها أولى. وإذا اجتمع قرابة وشدة حاجة وكان هذا القريب ممن لا تلزمك نفقته فهو أولى من البعيد، وكذلك فقراء البلد أولى من الفقراء في غير بلدك، ومن كان أقرب من بلدك أولى ممن كان أبعد. نعم.
تكررت أسئلة النية في صلاة الوتر ثلاث أو اثنتين، وهذه الأسئلة تدور على الإمام والمأموم، وخاصة إذا كان المأموم ممن ينوي جهرا قبل صلاته.
أن الوتر صلاة مقيدة معينة، فهي صلاة وتر، وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أنه يصلي أربع تسليمات ثم يوتر، فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك ينوي الوتر. وإذا نوى الوتر فهو على نية، سواء سرد الإمام الثلاثة جميعا أو سلم من ركعتين ثم أتى بالثالثة، لأن الركعتين اللتين تسبقان الواحدة هي من الوتر، لكنه وتر مفصول. وإذا سرد الثلاث جميعا بتشهد واحد فهو وتر موصول، وكلاهما جائز. لكن سمعنا أن بعض الأئمة يصلي أربع تسليمات ويقوم للخامسة للتسليمة الخامسة على أنها الوتر، لكنه يقرأ فيها من قراءة التراويح، وكل هذا حرصا منه على أن يختم، وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في التراويح أبدا، بل لم يصلي إلى ثلاث ليال، وكذلك لم نعلم أن الصحابة كانوا يتعمدون ذلك. صحيح أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين قالوا ينبغي أن يقرأ القرآن كله على الجماعة ويختم. أما الوجه الثاني مما أخطأ فيه فهو أنه ترك القراءة المشروعة إلى قراءة غير مشروعة. ما هي قراءة مشروعة الوتر؟ أن يقرأ بسبح في الركعة الأولى وبالكافرون في الثانية وبالإخلاص في الثالثة، وهذا عدل وأتى بقراءة غير مشروعة بالوتر. ثالثا أنه لبس على المصلين، إذ أن المصلي ولو كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا قرأ الإمام من قراءة التراويح سوف يكون عنده شك، يقول لعلي أخطأت في عدد الركعات السابقة، لعل هذه بقية التراويح، ثم يبقى مترددا وربما ينوي التراويح. فإذا نوى التراويح وصار هو الوتر ثم نواه في أثناء الصلاة لم يصح، لم يكن وترا. لكن ماذا يصنع؟ نقول إذا لم يصح أن يكون وترا فإذا سلم إمامك فقم وأتي بركعة لتكون شفعا، ثم صل الوتر بعد ذلك، وإن شئت صلي في آخر الليل. ولهذا يحصل ارتباك للمأمومين إذا فعل الإمام مثل هذا الشيء، والذي ينبغي للإمام أن يعلم أنه لا يصلي لنفسه حتى يصنع ما شاء، فليصلي لغيره. ولهذا يعبر الصحابة أحيانا فيقولون صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي لغيره. ويوجد أيضا بعض الأئمة يسرد بالجماعة تسع ركعات من أول ما يبدأ إلى آخر، تسع ركعات، بناء على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع فسردها ولم يتشهد إلا في الثامنة ولم يسلم، ثم صلى التاسعة وسلم، وهذا أيضا من الغلط. هو يقول أريد أن أحيي السنة، نقول نعم أحييها بالقول، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحرص منك على نشر السنة هل صلى بأصحابه تسع ركعات؟ أبدا، ما صلى إلا ركعتين ركعتين. ثم في هذا من المشقة على الناس ما هو ظاهر، قد يحصر الإنسان في أثناء الصلاة، فإن انفتل من صلاته خجل، وإن استمر في صلاته تعب، بخلاف ما إذا كان يصلي على ركعتين ركعتين فهو إذا سلم ذهب. ثم نعم ثم إن الناس يكفيهم أن يقال في الحديث الوتر على أصناف متعددة كذا وكذا 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 ويعرفون. ولهذا ما عهدنا مشايخنا الذين هم أكبر منا وأحرص منا على نشر السنة، ما رأيناهم يفعلون هذا، يصلون بالناس بتسع ركعات، بل ولا بسبع ولا بخمس. فلذلك ينبغي للإمام أن يكون عنده حكمة كيف يعامل الناس. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول إيش؟ فليطول ما شاء. لكن للناس يراعي الناس، يراعيهم حتى لا يحصل عليهم ارتباك والتعب. نعم لو فرضنا أن قوم كانوا مثلا في بساتين محصورين ما عندهم أحد، واتفقوا فيما بينهم على أن يوتروا بتسع، فلا حرج، لأن هؤلاء اختاروا بأنفسهم. أما مسجد عام كل يدخل فيه ولا يعلم الناس عما يريد الإمام فهذا مشكل. حتى لو فرض أن الرجل هذا أوثى بتسع، ثم إن الناس أول ما يكبرون ماذا ينمون؟ ينون الوتر ولا ينون صلاة الليل؟ صلاة الليل ينون هنتين ولا ينون الوتر، معناه كل تسع ركعات هذه راحت عنه ما تجزئهم عن الوتر لأنهم لم ينون. فالمهم نحن نحث إخواننا الأئمة على أن يراعوا الناس الذين وراءهم، والسنة يمكن نشرها يمكن فعلها في بيوتهم كما فعل الرسول في بيته. فالرسول ما أوثى في الناس بتسع ولا سبع ولا خمس، يفعلونها في بيوتهم ويبينون للناس السنة بالقراءة في الحديث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا أتاجر في العسل، فهل يجب علي الزكاة فيه مع العلم بأني أشتري منه وأبيع ولا يمضي عليه فترة؟ وإذا كان فيه زكاة فما مقدار هذه الزكاة الواجبة وكيف أوديها؟
نعم. أما من جهة بائع العسل الذين يبيعون ويشترون فيه، فهؤلاء تجار عسل وتجب عليهم الزكاة في العسل على أنها زكاة عروض، عروض تجارة كالتجار. فإذا جاء وقت الزكاة فإنهم يقدرون ثمن العسل الذي عندهم ويخرجون ربع العشر. وكيف أعرف ربع العشر؟ أعرف ربع العشر بأن أقسم الدراهم على 40، فما خرج بالقسمة فهو ربع العشر. فإذا كان عندي 40,000 كم ربع العشر؟ 1000. اقسم 40 على 1000 على 40، اقسمها على 40، 40,000 اقسمها على 40 يخرج 1000. تمام. إذا أردت أن تعرف مقدار ربع العشر فاقسم ما عندك على 40 والخارج بالقسمة هو ربع العشر. أما إذا كان العسل يجنى، يعني إنسان عنده منحلة يجني منها العسل ويبيعه، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب. فمنهم من قال إن الزكاة واجبة فيه ومقدارها العشر، ومنهم من قال إن الزكاة لا تجب فيه لأنه ليس من الحبوب ولا من الثمار، لكن الأحوط أن الإنسان يخرج الزكاة عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أرغب الاعتكاف في العشر الأواخر بمشيئة الله تعالى، ولكن عندي مشكلة وهي وجبة العشاء، فهل أخرج في كل ليلة فأذهب إلى أهلي وأتعشى ثم أرجع، وكذلك في صلاة الجمعة، وأم لا بد لي من الاشتراط لصلاة الجمعة ووجبة العشاء؟
نعم. خروج المعتكف ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يثبت بلا شرط، وقسم يثبت بالشرط، وقسم لا يثبت لا بالشرط ولا بغيره. كم هذا؟ ثلاث أقسام. أما القسم الذي يثبت بلا شرط فهو كل شيء لا بد منه إما شرعا وإما حسا، كل شيء لا بد منه فاخرج له سواء اشترطت أم لم تشترط. فالطعام لا بد منه، أجيبه، طعام لا بد منه، فإذا لم يوجد من يأتي بالطعام للمسجد فله أن يخرج ويتغدى ويتعشى في بيته ويرجع، يعني يتغدى يعني السحور. السحور يسمى غداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه الغداء المبارك. طيب، صلاة الجمعة لا بد منها شرعا أو حسا؟ شرعا. إذا يخرج إذا كان يعتكف في غير مصلى جامع، إذا كان يعتكف في غير مسجد جامع يخرج ويصلي الجمعة سواء شرط أم لم يشرط. الغسل من الجنابة لا بد منه شرعا، الغائط والبول لا بد منه كذلك سعيد، لا بد منه ايش شرعا ولا حسا؟ حسا يخرج بلا شرط. اما الذي يثبت بالشرط فهو الخروج لما يقصد شرعا، مثل ان يخرج لعياده مريض او تشييع جنازه او نحو ذلك، هذا يجوز بالشرط ولا يجوز بغير الشرط. فإذا كان المعتكف له قريب مريض واشترط أن يزوره كل يوم فله ذلك ولا يطول اعتكافه. وكذلك لو كان يتوقع موت قريب له أو صديق أو أي إنسان وقال إن مات قريبي أو صديقي فلي أن أخرج فله ذلك. وأما الثالث الذي لا يثبت لا بالشرط ولا بغيره فهو الخروج لما ينافي الاعتكاف، مثل أن يكون الرجل حديث عهد بعرس فيشترط باعتكافه أن يخرج كل ليلة إلى أهله ليجامع زوجته، هل يصح هذا الشرط أو لا؟ لا يصح. أو إنسان بياع شراي واشترط عند اعتكافه أن يخرج كل عصر إلى دكانه، يصح ولا لا؟ لأنه يافي الاعتكاف. نعم.
يقول السائل
في ثالث أيضا، إنسان عنده دورة كرة قدم واشترط في اعتكافه أن يخرج للمباراة، ما تقولون؟ لا يصح الشرط معلوم، لأن هذا ينافي الاعتكاف. اكتب سؤالك.
يقول فضيلة الشيخ هذا سؤال ورد هذه الليلة من أمريكا، يقول السائل فيه امرأة في أمريكا لها أب في الصومال وقد تقدم لخطبتها أحد المسلمين هناك في أمريكا، لكن توقف الأمر عند الولي ولها وأبوها يشق الوصول إليه، ولها عم في كينيا وقد أرسل العم إلى أمريكا برسالة يوكل فيها من يكون وليا للمرأة بالوكالة، فهل تصح هذه الصورة؟ فإن لم تصح فما العمل؟ أفتنا أفادك الله.
سبحان الله، عمها في كينيا يستطيع أن يبعث برسالة يوكل من يزوجها، وأبوها في الصومال لا يستطيع، كيف الصورة هذه؟ نعم،
لعل الحرب
حالة الحرب. طيب، إذا تعذر الوصول إلى الولي الأقرب زوج من بعده، فإن كان لها إخوان أشقة أو لأب فإن عمها لا يصح أن يزوجها، وإن لم يكن لها إخوان فعمها الشقيق أو لأب يزوجها، وحينئذ إذا بعث برسالة يوكل فلا حرج، يزوجها الوكيل بهذه الرسالة إذا كانت الرسالة ثابتة، وكان يعني ثابتة أن عمها هو الذي أرسلها بشهود وتصديق ثقة. نعم.
إذا كان يمكن،
وإذا كان لا يمكن لا هذا ولا هذا، فيزوجها من يدبر أمر المسلمين هناك، لأن من لا ولي لها فالسلطان وليها، ومن يدبر شؤون المسلمين هناك هو السلطان. نعم.
إذا كان يمكن الوصول إلى والدها ولكن مع المشقة.
نعم، إذا كان يمكن الوصول إلى والدها مع مشقة شديدة فهذا وجوده كالعدم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا كان الزوج عليه دين يعجز عنه وله زوجة وعنده زوجة لها ذهب تجب فيه الزكاة وليس لها دخل إلا من زوجها، فكيف تخرج زكاة هذا الذهب؟
لا، لها أن تأخذ الزكاة من زوجها إذا وافق وتخرج زكاته، فإن لم يوافق باعت من الحلي بقدر زكاتها وأخذ الزكاة.
يقول الزوج مدين شيخ.
نعم، إذا كان الزوج مدينا ما بقي علينا إلا أن تبيع من ذهبها وتخرج الزكاة. نعم.
رجل يتجر بالأراضي فكيف يؤدي زكاة هذه الأراضي؟
نعم، يقدر قيمة الأراضي في وقت وجوب الزكاة ويخرج ربع العشر، سواء كانت قيمتها عند وجوب الزكاة أكثر مما اشتراها به أو أقل. فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا ب100,000 وعند وجوب الزكاة كانت تساوي 200,000 يعني 2، كم يزكي؟ يزكي 100,000 ولا 200,000؟ يزكي 200,000. وإذا اشتراها 200,000 وكانت عند وجوب الزكاة لا تساوي إلا 100,000، كم يزكي؟ 100,000. لكن أحيانا تركض الأراضي، تركض وكذلك السلع لا تتحرك، إن طلبت ارتفعت قيمتها وإن جلبت نقصت قيمتها، فماذا يصنع؟ نقول يعمل بالتحري، لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعت، فيتحرى القيمة التي تساويها وقت وجوب الزكاة ويعتمد عليها. نعم.
يقول رجل غصب ماله ثم وجد هذا المال بعد سنوات، فكيف يؤدي زكاة هذا المال في الوقت الحاضر؟
ليس عليه زكاة. المال المغصوب إذا كان عند شخص لا تقدر على استخلاصه منه فليس فيه زكاة. وكذلك المال الضائع، لو ضاعت مثلا نقود وبقى السنوات ثم وجدها فإنه ليس فيها زكاة عما مضى. والقاعدة أن كل مال لا تقدر عليه فليس فيه زكاة، كل مال لا تقدر عليه فلا فيه زكاة، كالضائع والمجحود والمغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه وغير ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أنا طالب أدرس هنا ولست من أهل هذه البلاد، يقول أنا طالب أدرس هنا ولست من أهل هذه البلاد، وأردت أن أعتكف، واشترطت أن أخرج للدراسة، واشترطت أيضا أن أسافر بعد نهاية الدراسة إلى أهلي لأكمل الاعتكاف هناك، أرجو تفصيل ذلك مع الدليل في الجواز وعدمه والله يحفظه.
الظاهر أن هذا رجل مزق اعتكافه بالدراسة مرة وبالسفر مرة أخرى، وأقول إن الاعتكاف من الأمور المسنونة، وطلب العلم أفضل من الاعتكاف، فلو جار الأمر بين أن أعتكف أو أن أطلب العلم قلنا أطلب العلم، لأن الاعتكاف من الأمور المسنونة ليس من الأمور الواجبة، بل إن بعض العلماء نفى أن يكون مسنونا وقال إن الاعتكاف مضى زمنه، لكن هذا قول ضعيف لا شك، بل قد حكى بعض العلماء الإجماع على أن الاعتكاف مسنون، لكنه لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، من نذر اعتكافا وجب عليه. وإذا كان من الأمور المسنونة فإن قيام الإنسان بالواجب أفضل من اعتكافه، وإن طلبه للعلم أفضل من اعتكافه. وعلى هذا فمن كان في وظيفة فقيامه بالوظيفة أفضل من اعتكافه، ومن كان طالب علم فقيامه بطلب العلم أفضل من الاعتكاف. وحينئذ نقول لهذا الأخ الذي يدرس لا تعتكف، دراستك أفضل من الاعتكاف، وإذا انتهت الدراسة فسافر إلى أهلك. والحمد لله إذا علم الله من نيتك أنه لولا أنك قدمت ما هو أفضل على المفضول فلعل الله تعالى أن يثيبك على ما نويت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، من المعلوم لديكم أن الدراسة والأعمال لا تنتهي إلا بعد دخول العشر، فهل يصح الاعتكاف بعد مضي أول العشر؟ ثم إذا اعتكفت فمتى يكون دخولي في المعتكف ومتى يكون خروجي منه؟ هل أخرج في ليلة العيد أم في صباح العيد؟
الذي يظهر لي أن الاعتكاف يتجزأ، وإلا فمن المعلوم أن الاعتكاف المسنون الذي جاءت به السنة أن يعتكف الإنسان جميع العشر من حين أن تغرب الشمس يوم 20 من رمضان إلى أن تغرب الشمس آخر يوم من رمضان. هذا هو الاعتكاف الذي شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي فعله. وأما إذا اعتكف خمسة أيام من عشر من أولها وآخرها فهذا لا شك أنه اعتكف بعض المدة. فإن قلنا بأن الاعتكاف يتجزأ وأن الإنسان يمكن أن يتصدق بخمسة دراهم من عشرة صح أن يعتكف بعض العشر دون بعض، وإذا قلنا إنه عبادة واحدة لا يمكن أن تتجزأ وأن الإنسان إذا جزأه فهو كمن سجد بلا ركوع أو ركع بلا سجود، فبناء على ذلك لا يحصل له أجر الاعتكاف. لكن الذي يظهر لي أنه يمكن أن يتجزأ، بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من الدراسة اعتكف، ولكن لا يحصل على السنة الكاملة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وأما ما جاء من حديث عمر والخطاب رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام فقال له أوف بنذرك، فهذا لا يدل على أن الاعتكاف يوما أو ليلة من الأمور المشروعة للمسلمين والتي يطلب من الإنسان أن يفعلها، لكنها من الأمور الجائزة التي إذا فعل الإنسان لا ينكر عليه، لكنها ليست من الأمور المشروعة. فإذا قال قائل ما هذه القاعدة التي ذكرت، هل يقر الإنسان على شيء غير مشروع؟ قلنا نعم يقر على شيء جائز لا ينكر، لكن ليس مطلوبا لا منه ولا من غيره. ونضرب لهذا مثلين. المثل الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يصلي بهم ويختم بقول هو الله أحد، فسئل عن ذلك فقال لأنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول إنه يشرع لنا الآن في صلاتنا أن نختمها بقول الله أحد؟ عجيب، لا، لأن الرسول لم يقل اختموا صلاتكم بقول الله أحد، ولا كان هو يختم بقول الله أحد، لكن رخص لهذا الرجل الذي حملته محبة الله على أن يختم بقول الله أحد. هذا مثال. مثال آخر، جاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وجاءه سعد بن عبادة يستأذنه في أن يجعل بستانه صدقة لأمه فأذن له. فهل يقال إنه يشرع للإنسان أن يفعل مثل هذا، أو نقول لو فعل لم ننكر عليه؟ الثاني، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين أن يقتطع من ماله لأمه أو أبيه إذا مات، لكنه أجاز ذلك وندب إلى أن ندعو له دون أن نجعل له شيئا من مالنا، حين قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي يظهر لنا في حديث عمر بن الخطاب حينما نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الاعتكاف المشروع المسنون الذي يكون على تمام الاقتداء والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام فهو اعتكاف جميع العشر، اعتكاف جميع العشر. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، أليس لنا منك نصيب في الموعظة والأسئلة؟ وسؤالها تقول: هل عدم إظهار المرأة للجبهة عند الصلاة حرام بمعنى سلمة التحريم، أم الأمر يا فضيلة الشيخ سنة؟ وضح لنا جزاك الله خيرا.
أما قولها هل لها نصيب من الموعظة والأسئلة، فنقول نعم لها نصيب كنصيب الرجال، لأن جعلنا للذكر مثل حظ الأنثى في العلم، وهي الآن تسمع بمكبر الصوت ما نعظ به الرجال، وتسمع ما نجيب، وإذا كانت ترسل أسئلة ولكن الشيخ محمود لم يقرأها علينا فالجناية عليه.
ما أعلم أنا لا أعلم.
على كل حال هي الحمد لله تنتفع بهذا وبهذا. أما موضوع الجبهة وأنه يجب على المرأة التي تصلي في مكان فيه رجال أن تغطي وجهها في الصلاة، فهذا حقيقة لا بد أن تغطي وجهها، لكن عند السجود إن تيسر لها أن تكشف الجبهة والأنف لتباشر ما تسجد عليه فهو أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر واسع. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وثوبه متصل به كالخمار بالنسبة للمرأة متصلا بها. وعلى هذا فأقول إن تيسر لها أن تكشف الوجه عند السجود فهذا طيب، وإن لم يتيسر فلا حرج. وإذا كان ليس حولها رجال كما يوجد الآن في مسجدنا هذا، النساء يصلين وحدهن في مكان، فإنها تكشف وجهها في الصلاة. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، ما جاء في الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هذا الحكم خاص بالرجال أم النساء كذلك؟ فإن بعض النساء هداهن الله تصلي وحدها خلف الصف، ولربما صفت واحدة مع أخرى فقط، والفرج في الصف الأخير باقية، نرجو التنبيه على هذا.
النساء إذا كنا يصلين جماعة في المدارس أو في البيوت فمصافتهن كمصافة الرجال، بمعنى أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث، وتلزمهن المصافة، فلو صلت الواحدة منفردة مع وجود مكان لها في الصف الذي أمامها فصلاتها باطلة كالرجل تماما. وصفوفهن الأول فالأول. وأما إذا كانت تصلي مع الرجال فننظر، إذا كان ليس مع الرجال إلا واحدة فقط فإنها تصلي وحدها، لأنه لا مكان للمرأة في صفوف الرجال. وإن كان معها نساء فإنه لا بد لهن من المصافة، فلو انفردت واحدة منهن عن صفهن فصلاتها باطلة. فإذا قال قائل: إذا كان النساء يصلين في مسجد في مكان من المسجد منفرد عن الرجال، فهل الأفضل في صفوفهن الأول فالأول أو الآخر فالآخر؟ الأول فالأول أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. أما إذا كانت النساء مع الرجال يعني في جانب من المسجد يشاهدهن الرجال، فإنه كلما تأخرت المرأة عن مشاهدة الرجال فهو أفضل، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم.
امرأة أحست بأعراض الحيض وشاهدت نقطا بسيطة من الدم، ولكن في اليوم الثاني والثالث والرابع لم تشاهد أي دم، فماذا تفعل في هذه الأيام الثلاثة؟ هل تصوم وتصلي أم لا؟
نعم، تصوم وتصلي، لأن الحيض هو السيلان، مأخوذ من قول العرب هذا الوادي إذا سال. فالحيض الطبيعي لا بد أن يسيل ويخرج إلى الملابس وتحس به المرأة سائلا، أما النقطة والنقطتان فليست بشيء. وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما مثل الرعاف، يعني نقطة نقطة، فإنه ليس بشيء، وبناء على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيحين.
من قدم على قوم وهم يصلون التراويح وهو مسافر أو في حكم السفر كالمقيم يوما أو يومين ثم يرحل، هل يصح أن يصلي مع الإمام المقيم صلاة العشاء قصرا أم أنه هل يصح أن يصلي مع الإمام المقيم صلاة العشاء ركعتين قصرا، يعني وهو يصلي التراويح؟
نعم، إذا دخل المسافر مع الإمام الذي يصلي التراويح فإنه يصلي ركعتين بنية العشاء ولا حرج، لأنه لم يخالف الإمام، بخلاف المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم الذي يصلي أربعا فإنه لا بد أن يصلي أربعا، حتى وإن كان قد أدرك ركعتين فإنه يجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين بعد سلام الإمام. ومثل ذلك أيضا المستوطن، إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح فإنه يصلي معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، نشاهد بعض الشباب الذين يصلون معه أنهم يأتون ويكونون في الصف الثالث، فإذا رأوك قد قدمت تخطوا الصف الثاني ولربما الأول لأجل أن يكونوا في الأول، حتى إنه ليدخل أحدهم رجليه بين الرجلين الجالسين أو الواقفين ينتظرون دخوله، وبذلك يحرمون الذين في الصف الثاني من التقدم إلى الصف الأول وهم قد جاءوا قبلهم. لا أعلم ماذا يقول فضيلتكم في ذلك، جزاك الله خيرا.
الذي ينبغي للناس إذا دخلوا المسجد أن يتموا الأول فالأول، وكل يبقى في مكانه، وأما ما يفعله بعض الناس يكون في آخر المسجد ثم إذا قربت الإقامة قام إلى مكانه الذي حجزه في الصف الأول فآذى الناس بالتخطي، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثله اجلس فقد آذيت. وأما من ليس له مكان محجوز لكنه صلى وبينه وبين هذا المكان المنفتح صف ينتظر إقامة الصلاة ثم يتقدم إلى الصف الأول، فهذا لا بأس به، لأنه يقال للصف الثاني لماذا لم تتقدم، تقدم للمكان المفتوح. لكن لا ينبغي من جهة أن هذا يجعل في نفس الصف الثاني شيئا على هذا الذي تقدمه، يعني يكون في أنفسهم عليه شيء. وكل إنسان وكل شيء يوجب حمل القلوب بعضها على بعض فإنه ينبغي تجنبه، فدع المكان المفتوح لمن كان سبقك في الصف الثاني وأنت تكون في مكانه.
من وصل إلى مكة وهو يريد العمرة فلما وصل وجد الناس يصلون صلاة التراويح، فهل الأفضل له أن يصلي معهم صلاة التراويح أم أن يشرع في أداء العمرة؟
الظاهر أن الأفضل أن يدخل معهم في صلاة التراويح لأنها تفوت بانتهاء صلاة الإمام، والعمرة لا تفوت. وهذا الرجل الذي دخل المسجد قاصدا الطواف طواف العمرة، ولولا هذا المانع يكتب له إن شاء الله أنه بادر بعمرته. وهذا آخر سؤال، لأن الأخ عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت قد انتهى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أمسكت هذا اليوم بعد الوقت المحدد في الإمساكية بدقيقتين، فهل علي شيء؟
نرجو أن لا ليس عليك شيء، ولكن نقول لا تعد، استعد من قبل واحفظ لنفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
قل فضيلة الشيخ: نحن طلاب في الجامعة ولنا رواتب، وهي تأتي وربما تأتينا بعد شهر أو شهرين، ولكن لا يبقى عندنا ما يحول عليه الحول، فكيف نخرج زكاتها؟
هذه ليس فيها زكاة، ما دام الإنسان لا يبقى عنده المال إلى تمام الحول فإنه لا زكاة عليه. نعم.
يقول: أنا رجل أريد أن أذهب إلى العمرة، وأنا من سكان جدة، وأنا مسافر إلى أهلي، ثم أريد أن آتي بعمرة بعد ذلك بأيام، فهل أحرم من الميقات أم من جدة؟
لا يلزمه الإحرام من الميقات، لأنه إنما مر بالميقات مريدا أهله، وإذا أراد العمرة يحرم من أهله، بخلاف الذي ليس أهله في جدة إنما هو من أهل القصيم مثلا، وسافر إلى مكة للعمرة ولغرض له في جدة، فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات ثم يقوم بالعمرة ثم يقضي شغله، وإلا يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي شغله، ثم يذهب إلى مكة ويكمل عمرته.
هل تركيب اللولب للمرأة حلال أم حرام؟ وما هو الحل الأمثل الذي تنصحون به وفقكم الله في عدم الحمل لمن كان عندها طفل صغير؟ فكم من المشاكل التي حصلت بين الزوج وزوجته بسبب هذا الأمر؟
الزوج شو يقول؟
يبيك تحمل.
أنا مع الزوج الذي يقول: أريد منها أي المرأة أن تحمل، لأنه كلما كثر الأولاد فهو أفضل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوج الودود الولود، يعني كثيرة الولادة. ولا ينبغي للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا عند الضرورة القصوى، وحينئذ تسأل أيضا الطبيب ما الذي تستعمل، أحبوبا أم لولبا. وأما بدون ضرورة قصوى فإن مشقة الحمل وتربية الأولاد أمر لا بد منه، والإنسان إذا استعان بالله ووافق شرع الله أعانه الله عز وجل.